البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول مولانا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في خلق الله من أعظم العبادات ومن أجل القربات، وأكثر الناس تفكرا في خلق السماوات والأرض أكثرهم علما ووعيا وإدراكا. ولذلك ليس غريبا أن تسمع من ذلك العالم الغربي المسيحي قوله: إذا تزعزعت ثقتي بوجود الله عدت إلى معملي ومختبري لأثبتها. فإلى العلم النافع لننهل منه ولنزداد معرفة وإدراكا ووعيا.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
صغيرا في بحر العلم.
ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة فيقول: يا أيها الإنسان، إن حياتك على هذه الأرض محفوفة بالعمل المجهد والكد والتعب حتى تلقى ربك بعملك فيجازيك عليه. فأما من أعطي يوم القيامة كتابه بيمينه والمدون فيه أعماله في الدنيا فسوف يحاسب حسابا يسيرا هينا ويرجع إلى أهله وعشرته من المؤمنين وهو في الجنة مسرورا بنجاته من العذاب. وأما من أوتي كتاب أعماله بشماله ومن وراء ظهره إهانة له فسوف يطلب الهلاك والموت طلبا للنجاة والراحة، ولكن أمنيته لن تتحقق بل سيدخل جهنم ليحترق بنارها. هذا جزاؤه العادل، لأنه كان بين أهله في الدنيا مسرورا بما أوتي من طرف ولم يبالي بأمور الآخرة، وكان غافلا عن عبادة الله وطاعته لأنه ظن أنه لن يرجع حيا يوم القيامة للحساب، بل سيرجع هذا الغافل حيا وسيحاسبه ربه المطلع على أعماله كلها.
صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرفا
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما جزاء من يترك صلاة الجمعة 3 مرات متوالية؟ الجواب في الحديث الذي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أبي قتادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
من هم أول من عرف السنة الكبيسة؟ وما المقصود بالسنة الكبيسة؟ أول من عرف السنة الكبيسة هم المصريون، والسنة الكبيسة تحتوي على يوم إضافي في شهر شباط ليصبح عدد أيامه 29 يوما بدلا من 28. الضالعون في الحساب يجمعون أرقام السنة، فإذا قبلت القسمة على 4 تكون السنة كبيسة. طريقة أخرى للحساب هي انتخابات الرئاسة الأمريكية. هذه السنة التي نحن فيها سنة 2012 ميلادية هي سنة كبيسة، وعدد أيام شهر شباط سيكون 29 يوما. تقول القاعدة كل السنوات التي يقبل مجموع أرقامها القسمة على 4 هي سنوات كبيسة، باستثناء أرقام السنوات التي تنتهي ب100 إلا في حالة قبولها القسمة على 400، ولهذا لم تكن سنة 1900 سنة كبيسة، في حين كانت سنة 2000 سنة كبيسة، وستكون سنة 2400 سنة كبيسة. أما 2100 و2200 و2300 فلن تكون سنوات كبيسة. يعطي علماء الفلك تفسيرا للسنة الكبيسة، فالأرض تقطع 940 مليون كيلو متر سنويا في دورانها حول الشمس، ورغم أن الأرض تدور بسرعة 107,000 كيلو متر في الساعة فإنها تحتاج إلى 365 يوما و24% لقطع هذه المسافة، لكن عدد أيام السنة العادية يبلغ 365 يوما، أما 24% يوما فتتجمع كل 4 سنوات لتساوي يوما كاملا، لذلك تكون كل رابع سنة سنة كبيسة، ويكون مجموع عدد أيامها 366 يوما كما هو الحال في سنة 2012 ميلادية. أما الاستثناءات فيتم تعويضها في منعطفات القرون، أي مع نهاية قرن وبداية قرن جديد، لأن مجموع 24% مضروبا 4 في منعطفات القرون لا يساوي يوما كاملا وإنما أقل من يوم. لكن لماذا تسمى هذه السنة باللغة العربية بالسنة الكبيسة؟ وما هو أصل التسمية؟ تقول قواميس اللغة ومنها لسان العرب: الكبس طمك حفرة بتراب، وكبست النهر والبئر كبسا أي طممتها بالتراب. ويقول صاحب القاموس المحيط: كبس البئر والنهر يكبسهما طمهما بالتراب. وكل طم هو زيادة على الشيء، والسنة الكبيسة هي التي يزاد يوم على أيامها، أو بلغة القواميس العربية القديمة: السنة الكبيسة هي السنة التي يسترق لها يوم، وذلك في كل 4 سنين. ويقول صاحب قاموس لسان العرب: إن أصل التسمية بالعربية جاء من بلاد الشام التي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية، حيث يقول: وعام الكبيس في حساب أهل الشام عن أهل الروم في كل 4 سنين يزيدون في شهر شباط يوما فيجعلونه 29 يوما، وفي 3 سنين يعدونه 28 يوما، يقيمون بذلك كسور حساب السنة ويسمون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عام الكبيس. هذه الحسابات والتسميات لا تعني الأرض بشيء، فهي مستمرة بالدوران حول نفسها وحول الشمس عكس عقارب الساعة إذا نظرنا إليها من النجم القطبي الذي هو أكثر النجوم إضاءة في سمائنا والواقع في الدب الأصغر، ويبعد عنا مسافة تقدر ب430 سنة ضوئية. في بداية كانون الثاني تبلغ الأرض أقرب مسافة لها من الشمس، حيث تكون على بعد 147 مليون كيلو متر تقريبا، وفي بداية تموز يوليو تبلغ أبعد نقطة عن الشمس 152 مليون كيلو متر تقريبا، وحين تكون الأرض قريبة من الشمس تزداد سرعتها وتصل إلى 30.3 كيلو متر في الثانية، أما حين تبتعد عن الشمس فتبلغ سرعتها 29.3 كيلو متر في الثانية.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين
يختلف لون الصفار البيض باختلاف الغذاء الذي تتناوله الدجاجة، فأيهما أفضل، الأصفر الباهت بلون البيج أم الأصفر الغامق؟ الجواب: عندما يكون الصفار فاتح اللون فمعنى ذلك أن الدجاجة لا تأكل الخضروات كالخس والسبانخ، فهذه الخضروات تزيد من اللون الأصفر لأنها غنية بفيتامين A.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع.
ما هو علم الجرح والتعديل؟ لما كانت حالة رواة الحديث النبوي الشريف وصفاتهم وأخلاقهم لابد منها لمعرفة درجة الصدق وللتأكد من سلامة الرواية، فقد بحث العلماء حالات الرواة وبيّنوا سلوكهم واتجاهاتهم في الحياة، ووضعوا شروطا لمن تقبل روايته ويجوز أن يؤخذ عنه الحديث الشريف بما تتوفر عنده من صفات العدالة والفطنة. وهذه الدراسات والشروط والنتائج المترتبة عليها تسمى بالتعديل والجرح. وقد تنبه العلماء المختصون إلى هذه المعلومات فتحروا بعناية واهتمام حول أسباب الجرح والتعديل، ونبهوا غيرهم على الأسس الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها في عدالة الراوي أو الجرح في عدالته. تعديل الراوي: تعتبر الصفات التالية شروط تعديل الراوي، فإذا تحققت فيه اعتبر أهلا للرواية. أولا: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا تقبل رواية الصغير والمجنون وغير المسلم. ثانيا: حسن الحفظ والإتقان والضبط في الرواية والتوافق بين روايته ورواية الآخرين المعروفين بالثقة والضبط. ثالثا: الشهرة بالتقوى والتدين والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا الذي يعدل به الذي يروي الحديث، فما الذي يجرح به؟ اتفق علماء الجرح والتعديل أنه لا تقبل رواية الراوي الذي تكون فيه صفة من الصفات التالية: أولا، إذا ارتكب إثما يخل في عدالته ويزعزع الثقة فيه. ثانيا، إذا كثرت مخالفاته في النقل لمن اشتهروا بقوة الذاكرة وحسن الرواية. ثالثا، إذا كثرت أخطاؤه وعرف عنه التساهل وعدم الاهتمام بأمور الحديث أو أنه يصر على الخطأ ولو أرشد إليه. وقد يصدف أن يجرح العلماء راويا في الوقت الذي يرى فيه الآخرون العدالة والأمانة، فيؤخذ باجتهاد أصحاب الرأي القوي، فإن تعادلت الأدلة قدم الجرح على التعديل من باب الاحتياط.
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم، البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما المقصود بلقب الأعشى؟ ما ليس في فمه أسنان؟ أم قصير العنق؟ أم قصير القامة؟ أم خفيف البصر بعد الغروب؟ الأعشى هو خفيف البصر بعد الغروب.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة
قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، جعلهم الله قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ما المقصود بهذا الحديث النبوي الشريف؟ نبدأ أولا بتوضيح المفردات التي وردت في داخل هذا الحديث. قوله خولكم أي خدمكم، ومفرده خائل، وجعلهم الله قنية أي ملكا تحت قدرتكم. والمقصود بقوله تحت أيديكم أي في قدرتكم وتصرفكم، أي تملكون التصرف فيهم. وقوله ولا تكلفهم ما يغلبهم أي ما يصعب عليهم. ننتقل الآن إلى شرح هذا الحديث وما يرشد إليه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري يضرب خادما له فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فعاهد الله بعد ذلك ألا يضرب خادما. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يأتي: أولا أن الخدم إخوان لمن يخدمونهم في الإنسانية، فيجب أن نعاملهم بالرفق واللين كما نعامل إخواننا. ثانيا أن يطعم كل خادمه من جنس ما يأكل، وأن يلبسه من جنس ما يلبس، فلا يجوز أن نخصه بطعام أو لباس دون ما نأكل أو نلبس، لأن ذلك يصرفه عن معاونتنا في أمور معاشنا بإخلاص. ثالثا ألا نكلف الخادم أو العامل ما يشق عليه من الأعمال، لأن ذلك يحمله على ترك مساعدتنا أو يوقعه في المرض. وإذا دعت الضرورة أن نكلفهم من الأعمال ما يصعب عليهم، فيجب أن نعينهم على ذلك بأنفسنا أو بخادم آخر. وقد كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يلبس خادمه مثل ما يلبس، فلما سئل عن ذلك ذكر هذا الحديث الذي شرحناه لكم.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
من القائل: إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور؟ هل القائل هو عمار بن ياسر أم زيد بن حارثة أم سلمان الفارسي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ القائل هو الإمام علي رضي الله عنه.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
كم يبلغ ارتفاع شجرة الشاي كحد أقصى؟ الجواب: يصل ارتفاع شجرة الشاي من 5 إلى 10 أمتار، ولكن أصحاب مزارع الشاي يعمدون إلى تقصيرها لحوالي المتر ليسهل قطف الأوراق، ولولا ذلك لبلغت الطول الذي ذكرناه.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
يقول مولانا جل وعلا في كتابه الكريم على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما معنى القدسية الواردة في هذه الآية؟ في هذه الآية 21 من سورة المائدة والتي تحدثت عن الأرض المقدسة، المقدسة هنا تعني المطهرة، وقيل بمعنى المباركة، والمعنى الأول أصح، لأن أصل التقديس التطهير، فالقدس بمعنى الطهر، ويقال للسطل الذي يتطهر به قدس. وقال تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك. ومن هذا بيت المقدس كما قال الزجاج والجوهري وهما من علماء اللغة. وقال الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: التقديس التطهير الإلهي المذكور في قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا، دون التطهير الذي هو إزالة نجاسة المحسوسة. والبيت المقدس هو المطهر من النجاسة أي من الشرك، وكذلك الأرض المقدسة. فالقدسية بمعنى الطهارة من الشرك والظلم والعدوان والعلو في الأرض.
يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
التوفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخلص.
كيف نحافظ على الركبة وأربطتها ونمنع الألم؟ ينصح الأطباء وبشدة بالتمرين على العجلة الثابتة بدون مقاومة يوميا ولمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة. هذا أولا. ثانيا، ينصحون وبشدة أيضا بتمرين المشي، وعلى كل منا أن يتجنب أي رياضة عنيفة تتطلب مجهودا للعضلات. ثالثا، ينصح الأطباء بشرب السوائل خاصة الماء بمعدل لا يقل عن لترين يوميا. رابعا، ينصحون بشراء رباط ضغط ببطانة من السيليكون بمفصلات جانبية لربط البطانة، وهو مطاط صناعي ويوجد منه ألوان مختلفة ويباع في الأسواق العربية، وهذا عادة يستخدم في حالة ظهور ألم بسيط.
ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
كيف يميز النحل النحلة الغريبة إذا دخلت خليته؟ الجواب، تجمع عاملات النحل كل يوم نوعا معينا من رحيق الزهور دون سوى، فيكون ذلك بمثابة كلمة السر لذلك اليوم. والنحلة الغريبة تدخل الخلية برحيق تختلف رائحته بطبيعة الحال فيسهل تمييزه.
من حاز العلم مع الفهم البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
الكهرباء مصدر هام من مصادر الطاقة، وقد أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة في عصرنا الحاضر. وتختلف الطاقة الكهربائية عن باقي أنواع الطاقة في عدم إمكانية تخزينها للاستخدام عند الطلب، وهذا بالتأكيد يتطلب قدرات ودراسات خاصة لحفظ التوازن بين الإنتاج وبين المطلوب. فكيف تنتج الكهرباء وكيف توصل إلى أماكن الاستهلاك؟ الكهرباء لا تخزن، ولكنها تولد في نفس وقت الاستخدام، أي أنها تنتج وتستخدم في الحال. ويتم إنتاج الكهرباء بعدة طرق. أولا، المحطات الهيدروكهربائية التي تستخدم قوة سقوط الماء واندفاع الأنهار لإدارة المولدات. ثانيا، محطات القوى الحرارية، وهي محطات التوليد الحرارية والتي يتم فيها استخدام الوقود كالفحم والبترول لإنتاج الحرارة. ثالثا، محطات القوى النووية. الفكرة الأساسية للتوليد هي نفسها في جميع الطرق، وإن كان المصدر المألوف والأكثر انتشارا لإنتاج الكهرباء هو محطات القوى الحرارية. وفي المحطات الحرارية يتم استخدام الوقود لتسخين الماء في السخانات الغلايات لكي ينتج البخار عند ضغط عال مرتفع جدا يصل إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة، ويقوم هذا البخار بإدارة مراوح التربينات ذات السرعة العالية والتي تتصل بالمولد، والمولد له قطبان ويدور عند سرعة 3000 دورة في الدقيقة. وفكرة هذه المولدات تعمل طبقا للمبادئ الأساسية التي اكتشفها العلماء الأوائل، وهي دوران ملف من السلك، سلك ملفوف في مجال مغناطيسي. ونلاحظ أن نقص البترول العالمي يجعل من إنتاج الكهرباء مشكلة صعبة تدفع للبحث عن بدائل. وعملية إنتاج الكهرباء وتوزيعها تنقسم إلى 3 أقسام. أولا، محطات التوليد نفسها. ثانيا، مجموعة النقل التي تقوم بنقل كميات كبيرة من الكهرباء لجميع المناطق المستهلكة. ثالثا، مجموعة التوزيع لتوزيع القوى عند جهد منخفض إلى المنازل والمحلات والمستهلكين العاديين.
في وجهي لما للعلم توجه
بما تختلف النار الإغريقية عن سواها من النيران؟ النار الإغريقية توصل إلى ابتكارها عالم كيميائي يوناني في القرن السابع الميلادي يدعى كالينيكوس، واستخدمت عام 650 في فك حصار العرب للإغريق. والجديد في هذه النار أنها لا تنطفئ بالماء، والشيء الوحيد القادر على إطفائها هو البول.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد عام 40 قبل الهجرة وتوفي عام 23 هجرية. كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم، وله السفارة فيهم، ينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذاره. وقد أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، فكان إسلامه فتحا، مكن الضعفاء من إظهار إسلامهم والصلاة قرب الكعبة تحت حمايته رضي الله عنه. وفي أيامه تم فتح الشام والعراق وبيت المقدس والمدائن ومصر والجزيرة، حتى قيل انتصب في زمانه 12,000 منبر في الإسلام، وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجري، وكانوا يؤرخون بالوقائع. واتخذ بيت مال للمسلمين، وأمر ببناء الكوفة والبصرة فبنيتا، وهو أول من دون الدواوين في الإسلام. كان يطوف بالأسواق منفردا ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم، وكان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 537 حديثا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا. وقد كان أبيض عاجي اللون طويلا كث اللحية، ومن العجيب أن هناك سبعة يحملون نفس اسمه. رضي الله عن عمر وأرضاه.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
من القائل في خوف الله؟ على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر حبك الله يحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بأمر الله يشتغل الخلق بأمرك. هل القائل هو لقمان الحكيم أم يوسف بن الحسين أم داود عليه السلام أم سليمان عليه السلام؟ القائل هو يوسف بن الحسين.
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهي.